بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من كتابنا، من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
الجملة الثالثة في آداب دخول مكة إلى الطواف، وهي ستة.
نعم، طبعا إخوتي الأكارم، مكة المكرمة بلدة متميزة على باقي البلاد بما لها من مكانة دينية أولا، ومكانة عند ربنا تبارك وتعالى بما اختصها به من خيرات، وبما لها من مكانة عند المؤمنين، فإن الله عز وجل جعل قلوب المؤمنين تهوي إليها وتحن إليها. لذلك عندما يدخل الإنسان مكة المكرمة لا ينبغي أن يدخلها كما يدخل أي بلدة أخرى، وهذا من خطائنا. إخوتي الأكارم، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول أي قرية أن نأتي بالدعاء المعروف: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما أذرين، ورب الشياطين وما أضلل. يأتي ثم يقول: اللهم حبب إلينا صالحي هذه البلدة وحببنا إلى صالحيها. إذن هذا دعاء في كل قرى. طيب، عندما يدخل مكة المكرمة وفيها من التجليات والنفحات والخيرات ما لا يعلم قدره إلا الله، ينبغي على الإنسان أن يراعي أدب ذلك. والحقيقة أننا نلاحظ هناك تقصيرا واضحا في هذا الأمر. فهناك بعض من يكون حاجا أو معتمرا يدخل المكة وهو لا يشعر أنه دخل مكة، خصوصا عند التعب والجهد وقلة النوم، فربما يدخلونها نياما ولا ينبيهم أحد، فقط فضلوا وصلنا إلى الفندق. طيب، وين دخول مكة؟ لك وين الدعاء؟ لك وين تعظيم هذا الحرام؟ لك وين أخواننا الشعور بهذه النعمة التي أكرمنا الله بها؟ لذلك ينبغي إخواننا علينا أولا أن نتعرف هذه المواضع حتى نعتني بها، وكذلك المشرف على الرحلة ينبغي أن يعتني بهذا الأمر لينبه الناس على هذه الخيرات. لكن هناك شيء أعيبه على نفسي، أنني إذا كنت مشرف مجموعة في الحج أو العمرة، نعم، ماذا أفعل؟ أنبه على كل هذه المسائل، هنا مكان نقول كذا، هنا ندعو كذا، فإذا ذهبت وحدي أو مع صديقي ربما لا نهتم بكل هذه المسائل. إذا كنا مع الناس نبهنا أو كذا، لكن لو كنا وحدنا زهدنا بذلك ولم نعطي هذا الأمر حقه. والحقيقة نحن أولى من يعرف لهذه الأماكن حقها وفضلها، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من كل تقصير في أدب مع هذه الأماكن المباركة، لأننا ربما يفوتنا كثير من الخير بترك الأدب في تلك الأماكن. نعم.
الأول أن يغتسل بذي طوى لدخول مكة.
إذن هذا أدب أخواننا، أن يغتسل قبل أن يدخل مكة، أن يغتسل قبل دخول مكة. طب لماذا يغتسل؟ هو قبل قليل اغتسل غسل الإحرام. نقول غسل الإحرام شيء، غسل دخول مكة شيء آخر. هناك للتنظف بين يدي الإحرام، وهنا تعظيم وهيبة لهذا المكان حتى نكون طاهرين باطنا بالتوبة وظاهرا بالاغتسال.
والاغتسالات المستحبة المسنونة في الحج تسعة.
نعم.
الأول للإحرام من الميقات.
نعم.
ثم لدخول مكة، ثم لطواف القدوم.
سبحان الله، يعني بعد أن دخلت مكة وأردت أن تنزل إلى طواف القدوم أيضا تغتسل تنظيفا لظاهرك وباطنك في دخولك على بيت الله تبارك وتعالى. أنت الآن ستدخل إلى بيت الله الحرام، هناك ستدخل مكة، هون المسجد الحرام.
ثم للوقوف بعرفة،
أيضا يغتسل يوم عرفات للوقوف بعرفة، ليه؟ أيضا لي يعني يطهر ظاهره بالاغتسال وباطنه بالتوبة، كناية أخوان عن إيش؟ عن تغيير الحال وإصلاح الإنسان نفسه. وعندما نقول إخوان اغتسال لا يعني أنه والله إنسان يفعل ذلك والله مثلا بحمام كامل أو كذا، لا، وإنما بما يستطيع من تطبيق هذا الاغتسال، يعني ولو بالحد الأدنى ليحقق فضل هذه السنن وهذه المستحبات. طب لو أن إنسان ما فعل ذلك، تقول له إذا لم تفعل ذلك لعذر لا حرج عليك، لكن إياك أن تترك هذا الأمر إعراضا أو زهدا أو عدم معرفة لفضل هذه الأشياء. يعني إخواننا هناك أشياء الظروف أحيانا ما بتساعدنا عليها، لكن فرق بين أن أترك السنة وأنا أرغب فيها وبين أن أتركها وأنا لا أعرف قيمتها. السنة أيها الإخوة وإن تركناها لا ينبغي أن تفقد قيمتها في نفوسنا، بل ينبغي أن أشعر بالتقصير وأنني ضيعت على نفسي خيرا عظيما عندما تركت سنة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم للوقوف بمزدلفة، ثم ثلاثة أغسال،
يعني بعد ما نزل من عرفات وصل لمزدلفة ماذا يفعل؟ يغتسل. سبحان الله، ليش يا أخوان الأكارم؟ طبعا لمنافع دينية ومنافع دنيوية.
ثم ثلاثة أغسال لرمي الجمار الثلاث
إن شاء الله،
ولا غسل لرمي جمرة العقبة، ثم لطواف الوداع،
يعني العقبة وحدها في اليوم الأول،
ثم لطواف الوداع. ولم يرى الشافعي رضي الله عنه في الجدي الغسل لطواف الزيارة ولطواف الوداع فتعود إلى سبعة. الثاني أن يقول عند الدخول في أول الحرم وهو خارج مكة: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرم لحمي ودمي وشعري وبشري على النار، وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك.
وانظروا أيها الإخوة إلى الفرق الكبير بين إنسان يمسك كتابا ويقرأ هذه الكلمات كما يفعل بعض الناس، هذا الشيء كنا نلاحظه. إن عم واحد قال إخوة مشغول نهائيا موصل لمكان معين، شو بدنا نقول هون شو بدنا نقول هون، القلب غافل، إذا ما لك مهيئ أبدا. وبين إنسان إخواننا سبحان الله دموعه تسيل وأشواقه تتحرك وقلبه يقفز فرحا بدخول مكة المكرمة ويشعر بعظيم هذه النعمة، فعندها ينطق لسانه بهذه الكلمات. فرق إخواننا بين هذا وذاك.
الثالث أن يدخل مكة من جانب الأبطح وهو من ثنية كداء بفتح الكاف، عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادة الطريق إليها فالتأسي به أولى،
يعني ذهب إليها قصدا ليدخل من تلك المنطقة. نعم.
وإذا خرج،
سبحان الله أخوان هذه الأشياء يعني كلها اليوم يعني ربما لا نعرف أماكنها من جهة وليس بيدنا أن ندخل منها أصلا، لكن شيء جميل إخواننا عندما تقدر أن تطبق هذه السنة أن تفعلها ولو مرة واحدة. افعل هذه السنة ولو مرة واحدة، اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام.
وإذا خرج، خرج من ثنية كدى.
لكن إخواننا أحيانا يحصل أن بعض الناس سبحان الله بيسمع مثلا أنه سنة من هالسنن هي بيخطر بباله بده يطبقها، يكلف من حوله حرجا وكذا وكذا، وبيكون هو إخواننا لكن في فرائض تاركها، لكن في سنن أهم من هيك تاركها، لكنه اشتهى أن يفعل ذلك ويطبق هذه السنة. نقول انتبه يا أخي، حرصك على السنة ينبغي أن يكون مع الإخلاص لله تبارك وتعالى، وإياك أن تتمسك بالسنة ليقال عنك إنك حريص وما شابه ذلك، وإنما افعل ذلك لله تبارك وتعالى.
وإذا خرج خرج من ثنية كدى بضم الكاء، وهي الثنية السفلى والأولى هي العليا.
نعم.
الرابع، إذا دخل مكة وانتهى إلى رأس الردم فعنده يقع بصره على البيت.
سبحان الله، يعني سابقا أخوتي الأكارم هكذا كان الأمر، ما كان في أسوار للحرام، يعني كان الآن الأمر أبسط من هذا بكثير. يعني الآن يدخل الإنسان من بوابة الحرام ربما لا يرى الكعبة المشرفة مباشرة، وإنما ينزل إلى الحرام درجات ثم يعني ينظر إلى الكعبة المشرفة فتظهر شيئا فشيئا. لذلك قال العلماء يعني الأفضل أن يؤخر الإنسان نظره حتى يراها كاملة، فهذا أفضل وأهيب وأوقع في النفس وأدعى إلى الخشوع.
فليقل لا إله إلا الله،
أي أنت عندما يرى الكعبة المشرفة،
والله أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام ودارك دار السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن هذا بيتك عظمته وكرمته وشرفته، اللهم فزده تعظيما وزده تشريفا وتكريما وزده مهابة وزد من حجه برا وكرامة، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني جنتك وأعذني من الشيطان الرجيم.
سبحان الله. وهذه الكلمات أيها الإخوة ينبغي أن يقولها الإنسان بلسانه وأن يتذوقها بقلبه وأن يكون متحققا بعظمة هذه النعمة وأن يعرف قدر هذا الخير الذي أكرمه الله به. فهذه الكعبة المشرفة التي ربما كان سابقا الناس يبلغون سنا متقدمة لا يرونها أبدا، ثم بعد ذلك الآن صار عندنا شيء جديد، الآن صار الكعبة المشرفة نراها عبر وسائل الإعلام، لكن يا ترى هل رؤيتنا للكعبة المشرفة عبر وسائل الإعلام تجعلنا نفقد الهيبة والتعظيم لهذه الكعبة المشرفة؟ هل المهم أن ننظر إليها بعينين لنعرف الله ما فيها من أشكال وألوان وستار وطول وعرض؟ لا، وإنما المراد أيها الإخوة أن يتحقق في قلبنا تلك الهيبة والمهابة والعظمة لهذا البيت. نعم، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وبرا ومهابة. لذلك شيء جميل يا أخواننا، قبل أن ندخل الحرم أن نستعد بقلوبنا، وشيء عظيم كمان أنه والله المشرف على رحلة الحج أو العمرة أن يفعل درسا لبيان الأحكام والآداب والأذواق والأحوال لكل مرحلة من مراحل الحج. يعني الآن نازلين على الحرم أول مرة، ما من نزل الناس أخواننا بشكل سريع يلا على الحرم، هذا الإنسان ربما يكون ما له مهيأ فكريا، ما له مهيأ قلبيا، ما له مهيأ أخواننا علميا. فنحن ينبغي علينا أن نعلمه رايحين على الحرم. هلا بعض الناس خاصة الشباب بده يسرع أن يطلع على الكعبة يتفرج هون، يعني طالع رحلة استطلاعية، لا نسمح له بذلك. اجلس، ينبغي أن نفتح له أنوار بصيرته وحتى يدرك هذه الحقائق لئلا ينشغل بالماديات عن المعاني والأذواق. يعني الآن الحرم معروف أن الحرم الله عز وجل سخر كل حضارة الآن العصر الحديث، التقنيات، الماديات، الهندسات، الأنواع، البناء، كلها في الحرم جزء كبير منها. لكن عندما نذهب إلى هناك ينبغي أن نميز بين عظمة مادية نراها بعيوننا وبين عظمة معنوية نتذوقها بقلوبنا. فالسلف الصالح كانوا يرون تلك العظمة المعنوية من غير هذه الأشياء المادية. نحن أحيانا نرى الحرم عظيما، أرخام، أسوار عالية، أشكال، أبواب كذا، نفكر هي العظمة. لا يا أخي، هي عظمة مادية. العظمة مو هيك، العظمة تتذوقها بقلبك من هيبة هذا البيت، وهذا أمر ينبغي أن يكون لنا فيه استعداد. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، ينبغي أن نفصل بين الكعبة التي رأيناها عبر وسائل الإعلام وبين الرؤية المباشرة للكعبة، فهذه رؤية حقيقية. وخذوها قاعدة، وسائل الإعلام ناقل غير أمين للنفحات. وسائل الإعلام أخواننا ناقل غير أمين للنفحات، يعني أنت عندما ترى نفحات عند أناس من خلال وسائل الإعلام، وسائل الإعلام لا تنقل لك بشكل كامل، تنقل لك جزءا صغيرا من نفحات المكان أو نفحات الزمان أو نفحات الأشخاص. لذلك هناك ينبغي أن نتذوق مثل ما صار مع الإمام الشبلي عندما كان يمشي في طرقات مكة، كان يقول: أبو طحان مكة هذا الذي أراه عيانا وهذا أنا، يعني ما صدق أنه في مكة المكرمة. وكذلك تلك المرأة الصالحة التي وصلت إلى البيت، فلما وصلت صارت تقول: بيت ربي بيت ربي، وذهبت وألصقت صدرها في البيت حتى ماتت وهي في هذه الحالة.
الخامس: إذا دخل المسجد الحرام فليدخل من باب بني شيبة.
نعم.
وليقل: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله
وهنيئا أيها الإخوة لأولئك الإخوة الذين يحفظون كثيرا من الأدعية التي تسعفهم في هذه المواضع. وأنا والله أحزن على نفسي وعلى أمثالي من أولئك الذين يذهبون إلى الحج ولا يحفظون الأدعية، تلاقي سبحان الله عم يطوف ما عرفاش بده يقول بالدعاء بالطواف، قد يخترع كلمات يقولها. لكن الذي عنده أخواننا يعني زاد كبير من الدعاء، وخصوصا إذا كان يحفظ هذه الأذكار وهذه الأدعية المؤقتة بأماكن معينة، الله كم يسعد وكم يسر، وكم تكون هذه الأدعية تعبيرا عما في قلبه من النفحات.
وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قرب من البيت قال: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى،
ما شاء الله،
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك ورسلك، وليرفع يديه وليقل: اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تتقبل توبتي،
الله الله،
وأن تتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري.
فرق كبير بين إنسان إخوانا جاي داخل الحرم وراكد بده يفوت على الحرم يتفرج وهو غافل عن عظيم هذه الأحوال، وبين إنسان إخوانا جاي إلى الحرم وهو يذكر أحواله السيئة: يا رب أنا الذي عصيتك كثيرا وأنا الذي أسأت كثيرا، يا رب صار عمري هالعمر والآن حياتي كلها كانت في غفلة، أنا هون جاي لأصطلح معك لأتوب إليك، فيدخل إلى الحرم وهو بهذه الأذواق العالية. سبحان الله، يستشعر عظيم نعمة الله عليه ويستشعر عظيم حاله مع الله، أنه أنا الآن كم ينبغي أن أكون على حياء، يعني أنا الآن من أنا حتى يكرمني الله عز وجل بالدعوة إلى بيتي؟ من أنا حتى يأذن الله لي بدخول حرمي؟ من أنا حتى أقف هذا الموقف؟ صدقوني أيها الإخوة، هنا يستشعر الإنسان عظيم المنة من الله، ويستشعر عظيم الحياء من فضل ربنا تبارك وتعالى.
وليقل: اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تتقبل توبتي وأن تتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري. الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا وجعله مباركا وهدى للعالمين. اللهم إني عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك، جئتك أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر الخائف من عقوبتك، الراجي لرحمتك، الطالب مرضاتك. السادس أن تقصد الحجر الأسود بعد ذلك وتمسه بيدك اليمنى وتقبله وتقول: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي وفيته، اشهد لي بالموافاة. فإن لم يستطع التقبيل وقف في مقابلته ويقول ذلك.
طبعا لأن أترك سنة التقبيل والالتزام أفضل من أن أقع بحرمة إيذاء خلق الله.
ثم لا يعرج على شيء دون الطواف وهو طواف القدوم إلا أن يجد الناس في المكتوبة فيصلي معهم ثم يطوف.
لذلك الذي يدخل إلى الحرم حاجا أو معتمرا أول ما يبدأ به الطواف، إلا إذا كانوا في صلاة جماعة يلتحق بصلاة الجماعة ثم يبدأ بالطواف. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.